مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم مرصد الاحداث والذي نخصص معظمه الى الشان السوري. لا زالت الثوره السوريه على طريق الحريه، يتساقط الشهداء والمصابين والثوره صامده، ويعمد الاعلام الرسمي الى تزييف الحقائق والثوره صامده، والاكيد ان الثوره تتقدم مع كل شهيد يسقط وكل قطره دم تراق. الثورة السورية لن تعود إلى الوراء، بل هي صامدة حتى يسقط النظام الوحشي. بدايتنا مشاهدي الكرام مع استعراض أهم الأخبار اليوم. قبل هذه الأخبار التي نطرحها على حضراتكم ليعلق عليها ضيفنا الكريم الذي نرحب به باسمكم جميعا، الدكتور أكرم حجازي. دكتور أكرم، نرحب بك. الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير يعلق على الأخبار التي نقدمها إلى حضراتكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم مرصد الأحداث. الخبر الأول مشاهدي الكرام من غزة عن جريدة الأهرام المصرية: إسرائيل تقصف غزة لليوم الثالث والحصيلة 19 قتيلا و26 جريحا. كذلك في صحيفة الوفد المصرية: بدء اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن غزة. الاجتماع على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عمان للبث في العدوان الإسرائيلي الخطير على قطاع غزة. دكتور أكرم، يعني الشأن في غزة لابد أن نبدأ به أيا كانت الأمور. العدو الصهيوني يعني محتل لأرضنا منذ 60 عاما، وهو العدو الظاهر المعلوم لكل الأمة العربية بل والإسلامية. هل ترى أن ذلك العدو في هذه المرحلة وفي تساقط بعض الأنظمة كمصر وسوريا وغيرها وانشغال الأخرى بحالها الداخلي، استغل هذا العدو هذا الظرف العربي المسلم لينفذ مخططا معينا وبدأ في ضرب إخواننا في غزة وسقوط شهداء وجرحى؟
هو حقيقة هو أسهل، يعني أسهل وقت لإله للاعتداء هو الوقت هذا بالنسبة لإسرائيل، وأفضل وقت للجهاد الفلسطيني هو الوقت هذا أيضا. يعني من جهة الشوارع العربية تمتلئ يعني بمن ينتصر للشعب الفلسطيني وقد تغلي بسبب الشعب الفلسطيني، لكن بنفس الوقت المشكلة الفلسطينية يعني اليهود يستغلون هذا الأمر من جهة أن النظم ضعيفة ولن تستطيع فعل شيء، ثم إسرائيل تستفيد من عمليات القمع الدموي للمدنيين في ليبيا مثلا، في اليمن، في تونس، في 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 مصر، في سوريا، يستفيدوا من هذا على هذا المناخ. والمرت قال بصريح العبارة، قال تعيبون علينا أن نواجه الفلسطينيين وندافع عن أنفسنا بينما تسمحون للقذافي أن يفعل ما يشاء ويقتل ما يشاء.
أين حركات المقاومة إذا؟
هنا دور حركات المقاومة عليها أن ترد على هكذا التصريحات.
هم لسه إلى الآن بيقول لك لا نحق الرد.
المقاومة ضعيفة، المقاومة الفلسطينية
والله ما ضعفت إلا بعد أن تحالفت مع إيران.
الحقيقة هي ضعف
يعني الجهاد ارتمى في أحضان إيران، حماس ارتمت في أحضان إيران، فهدأت إيران هؤلاء المقاومين المجاهدين على إسرائيل حليفتها.
لا أظن هذا هو السبب حقيقة. السبب أن في ضعف المقاومة الفلسطينية هو يعني مؤتمر مدريد للسلام ومن بعده اتفاق أوسلو الذي حصر القضية الفلسطينية في حكم ذاتي غير معلوم النهاية ولا حتى البداية، لأنه حتى الآن لم يحصل الفلسطينيون حتى على حكم ذاتي. هناك إجراءات إسرائيلية وحيدة لكن ليس هناك حكم لا ذاتي ولا غير ذاتي للفلسطينيين، وبالتالي الفلسطينيون في ظل هذا الانقسام معلقون بين من يريد الاستمرار مع إسرائيل وبين من لا بين من يريد أن يقاوم إسرائيل لكنه يعجز عن مقاومة.
طيب ننتقل للخبر الثاني. إذا نعود مشاهدي الكرام إلى الثورة في سوريا. صحيفة الشرق الأوسط تقول: سوريا إطلاق نار على مشيعي درع واعتقالات في اللاذقية، السلطات تحذر من التمادي والأزمة تطيح برئيسة تحرير صحيفة تشرين. تصريح لنائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام يؤكد فيه أن النظام في دمشق يؤجج الاحتقان الطائفي لتمزيق الصف السوري. دكتور، يعني لماذا حتى في مسيرات التشيع يستهدف النظام السوري المواطنين العزلة؟
هم هي درعة يعني فقدت 26 شهيد من أصل 28، اثنين آخرين كانوا في حمص، وقلنا بالأمس أن 26 شهيد تقريبا نصفهم من الريف. الطريف الآن ليس فقط في إطلاق النار على المتشيعين، الطريف أن المتشيعين كانوا أعدادهم بحسب يونايتد بريس انترناشونال الأمريكية أكثر من 100,000 متظاهر، أكثر من 100,000 يعني مشيع،
يعني ليسوا جماعة قليلة.
الآن هذا يتلف يعني مفردات الدولة ومصلحات الدولة بأن المحتجين هم مجموعات من المحتجين. لا، هل يعقل أن تكون هناك مجموعة قوامها 100,000؟ هذا على الأقل 100,000، هذا تقدير الوكالة. لكن لو جئت للناس وقلت لهم كم تقدرون، سيقولون لك أكثر من 150,000 أو 200,000 مشيع، كانوا يشيعون قرابة يعني 14 أو 18 شهيد في 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 درعة. وعندما تطلق النار على المشيعين، لا حرمة لا لموت ولا حرمة لجنازة ولا حرمة نعم لمشاعر ولا حرمة لأي شيء يذكر على الإطلاق. وهذا كذب، أن عندما يقال مسلحين، لأننا رأينا من الذي أطلق النار، هم ضباط أمن يرتدون زيا موحدا في درع.
لا يعني ليسوا مسلحين ولا
عصابات. مسلحين.
طيب، ما زلنا مشاهدي الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط الأمير سعود الفيصل. التصريحات الإيرانية تثير الفتنة والقلاقل. وزير الخارجية السعودي ينتقد بشدة تصريحات وزير خارجية إيران، ويبدي أسفه لاستمرار طهران في التدخل بشؤون المنطقة. سؤالنا دكتور، هل ترى أن تصريحات وزير خارجية السعودي تعكس موقفا جادا من الخطر الإيراني هذه المرة؟ وهل يمكن أن يخرج الأمر من نطاق الملاسنة والتصريحات إلى عمل على أرض الواقع؟
عمل لا يخرج من جهة العرب، لا يخرج من جهة يعني الخليج، لا يخرج. لكن تصريحات الوزير السعودي يعني فيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الإيراني، لأن وزير الخارجية الإيراني ضمن تصريحاته عبارة استفزازية، سواء يعني للمستوى السياسي أو حتى للمستوى الشعبي أو القوى الاجتماعية أو حتى للمستوى يعني الطائفي سنة شيعة. هو يقول أن يعني يتوقع أن الأيام القادمة ستكون أسوأ. هذا الكلام معناه أن إيران تنوي التصعيد في المنطقة. قبل هذا التصريح كان هناك فقيه شيعي يطالب الشيعة في البحرين بأن يصمدوا ويثبتوا أن الأيام قادمة لإعادة الكرة، وأنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم. المشكلة ليست مشكلة حقوق، المشكلة في البحرين أو في منطقة الخليج، أن إيران تريد أن تستوطن البحرين سياسيا وبشريا، بحيث تلغي هويات دول أو هويات شعوب أخرى.
البحرين جمهورية البحرين الإسلامية.
نعم، هي البحرين العربية وليس فلتكن إسلامية، لكنها ليست فارسية.
إسلامية كذبا يعني، هل إيران إسلامية؟
لا، هي إيران عندما سمت نفسها بالجمهورية الإسلامية في إيران، أول ما ظهر الخميني سمت اسمها الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن بدأ تقريبا من سنة 1984 في ترويسات الأوراق الرسمية، يعني فوجئنا بتغير بسقوط فيه، فسموها جمهورية الإسلام الإيرانية، جمهورية إيران الإسلامية، يعني عملا بالتقية حتى لا تتهم بأنها تصدر الثورة. لكن في واقع الأمر منذ ذلك الوقت وهي تستوطن في البحرين على قدم وساق، ونحن الذين كنا مغفلون صراحة. لذلك ثم خوف من حراك إيراني قادم يخلق فعلا ليس بلبلة وفتن فقط، قد يخلق حرب أهلية حتى. نعم. إذا استوجب الأمر.
عودة مشاهدينا الكرام للثورة السورية. الدويتش فيلي، ارتفاع عدد القتلى من المحتجين في سوريا وإدانة دولية للعنف المفرط. وكالة الدويتش نقلت عن الأمين العام للأمم المتحدة قلقه لمقتل المدنيين في سوريا. صحيفة الإمارات اليوم كذلك تنقل عن منظمة حقوقية تأكيدها سقوط 37 قتيلا في تظاهرات الجمعة. وأمريكا وأوروبا تنددان بالعنف في سوريا وتطالبان بإصلاحات فورية. يعني على ضوء هذه الأخبار، هل ترى ثمة لبس في الموقف العربي، وأنه لم يتضح للعرب الآن هل هم مع الشعب السوري أم ضده؟
ثمة حقيقة نقطتين في هذه الأخبار، نقطة اللبس من جهة، ونقطة يعني أن المجتمع يعني ما يسمى بالمجتمع الدولي بدأ يعني يتلقى حقائق عن عمليات القتل المنظمة الجارية في سوريا ضد المدنيين. هذه نقطة مهمة جدا الآن بدأ يعترف فيها يعني بعض القوى الدولية والمؤسسات الدولية. لكن فيما يتعلق في اللبس في الموقف العربي أو الموقف الدولي، فلأن الموقف الدولي حتى هذه اللحظة وكما قلنا بالأمس أنه ما من مصلحة لأحد في سقوط النظام السوري، وجود اللبس هذا يعني أن هناك البعض قد يراجع نفسه أو أن البعض قد يضطر إلى الإفصاح عن موقفه لاحقا على ضوء ضغط الثورة حشرة وعلى ضوء أداء النظام أو السلطات السورية الأمنية فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات بإطلاق عبر إطلاق النار أو عبر وسائل أخرى دموية.
نعم. البي بي سي مشاهد الكرام تنقل أنباء عن وقوع قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن السورية في بنياس. يعني اليوم هناك جرحى وقتلى في بنياس، هل ترى هذا التصعيد المفرط من جانب قوات الأمن السورية والقمع والقتل يعني ورصاص الحياة وغير ذلك يزيد من جذوة الثورة، أم أنه يؤثر بشكل يعني يومي على خروج المتظاهرين؟
هم السلطات السورية دابت على اعتراض الاحتجاجات مبكرا بالقوة العسكرية المسلحة، بالقوة المادية المسلحة أو بالقوة الأمنية عبر الاعتقالات والمطاردات والملاحقات وما إلى ذلك، هذا حاصل. لكن في بنياس بالذات أمس مساء أمس قطعت عنها الاتصالات، حوصرت بنياس، نزلت بها الدبابات، نزلت فيها قوات الأمن، بدأت عملية التفتيش والملاحقة والمطاردة في مدينة بنياس. وهذا جديد لأن كانت بؤرة وما زالت بؤرة الاحتجاجات هي درعة. الآن تنتقل إلى بنياس وحتى إلى منطقة الحولة في حمص. إذا النظام عندما يوزع ويشتت قواته تزداد عملية الارتباك، بالمقابل تزداد حركية الشارع، وربما فيما بعد يعني أيام بضعة أيام ربما أسبوع أسبوعين أو أقل من هذا ستزداد حركية القوى الاجتماعية من الطلاب من العمال من المثقفين من النخب من بالنزول إلى الشارع. إذا انتظمت الثورة في هذا السياق لن يستطيع النظام فعل شيء يذكر.
الأخبار اللبنانية، الإحصاء ذاته الذي تناقلته صحف اليوم 37 قتيلا في احتجاجات الجمعة وإعفاء ضباط من مهماتهم، يعني هل ترى يعني أي خطوات مثل إعفاء ضباط في من مهماتهم يمكن أن تعفي النظام من المسؤولية على اعتبار أنه يلصق التهم بهؤلاء الضباط وعلى أنهم يعني هم الذين فعلوا ذلك من ذوات أنفسهم؟
هو قد يعفي من مهمات خشية منهم وإعلاميا يلصق بهم التهم، ذاك المحتمل من قبل النظام. لكن ممكن يكون في يعني هناك ضباط يعني صعب أن تكون في سوريا أن هناك ضباط استقالوا أو انسحبوا، لا أحد يستطيع الفرار حتى من الخدمة العسكرية، فكيف يفر من جيش؟ حتى لو كان هناك يعني حركة اجتماعية جماهيرية تحتشد في ميادين عامة ربما تكون هذه الحشود هي حاضن آمن ومطمئن بالنسبة لمن يرغب بالالتحاق من الجنود والأمن إلى يعني في صفوف الثوار. لذلك النظام السوري يحاول قطع الطريق على أي تغيرات في هذا السياق عبر منع الاحتشاد وعبر منع خروج المظاهرات أو المسيرات، وهذا يعني أننا يعني سنجد ردود فعل أخرى لدى النظام أن من يشك أنه يميل بجانب أن الثوار أو بجانب الثورة أو الناس ربما سيعفيه وربما سيصفيه إن لم يعني يأمن شره.
طيب يعني الحياة اللندنية مشاهدة الكرام، سوريا تظاهرة ضخمة خلال تشييع في درعا والسلطات تؤكد عدم التهاون في الحفاظ على الأمن.
نعم هذا ما ورد في بيان وزارة الداخلية بالأمس.
يعني هل نحن أمام تهديد جديد بالقمع وكثرة القتل؟
هو نفس البيان تتناقله يعني الوسائل الإعلام، وهو بالأمس قلنا واضح أنه بيان تهديدي واضح أن خاصة أن البيان نفسه يقول أننا حتى هذه اللحظة يعني السلطة السورية حتى هذه اللحظة تلتزم بعدم إطلاق النار، وهذا كذب. فهي عندما تثبت بالدليل القاطع أنها تطلق النار وتقتل الناس ثم تأتي وتهدد بهذا التهديد، يعني أن جرعة القمع، جرعة الاضطهاد، جرعة المطاردة، جرعة الاعتقال، جرعة الاستبداد، جرعة العنف لدى الدولة قطعا ستزداد مع الوقت.
نعم. ختاما مشاهدي الكرام نقتطف بعض الكلمات من مقال الكاتب طارق الحميد بصحيفة الشرق الأوسط، كتبه تحت عنوان إيران تدعم النظام وتطعن السوريين. يقول فيه: الحقيقة محزن أن تنحدر دبلوماسية إيران إلى هذا المستوى، بل محير حجم النفاق الإيراني حيال منطقتنا، فكيف يمكن تفسير تهجمهم وتجنيهم على الشعب السوري مقارنة مع ما يقولونه ويفعلونه في البحرين مثلا؟ فعندما يتظاهر السوريون بكل طوائفهم يصبحون خونة وعملاء، وعندما يخرج شيعة البحرين فهم الثوار الأحرار. الواضح أن الفتنة تحل أينما حلت إيران، فهي طهران تعمل بسوريا وفق مبدأ ادعم النظم واطعن الشعب. كيف تعلق على هذا الموقف المتناقض لما يسمى بإيران؟
يعني ادعم النظم واطعن الشعب، هذا ديدا حتى النظم العربية، يعني كل النظم الاستبدادية حقيقة ليس إيران فقط. وبالتالي يعني إيران لا تشذ، لكن إيران يعني تستفيد. المعنى هنا أن إيران تستفيد في برنامجها الصفوي من العلاقات مع النظم. عندما تنسج علاقات جيدة مع النظم فهي تستطيع اختراق المجتمعات عبر أدوات محلية لها، وعبر يعني أساليب المساعدات والدعم كما فعلت في صنعاء مثلا في اليمن، كما فعلت في أندونيسيا، حتى في ماليزيا يعني قاموا بهذا الشيء. هم لا يهمهم النظم أيا كانت النظم، هم مستعدون لدعمها.
هي برغماتية صرف.
نعم برغماتية صرف. أصلا هم يقولون 9 أعشار
الدين التقية
كذب الكذب. لذلك هم لما تكذب؟ لأنك تريد أن تحقق مصالح خاصة بك خفية عن الأعين وخفية عن الآخرين. إذا أنت قد تتحالف مع الشيطان في إطار الكذب، لأن الكذب في مثل هذه الحالة مبرر شرعا، وبالتالي تنتقل إلى تحقيق ما تريد سواء عبر النظم أو حتى عبر المجرمين أو عبر القتلة أو حتى عبر العصابات. ما تفرقش مع النظام الإيراني كثير. يعني
هو نظام، هو نظام اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق نفسك ويصدقك الناس.
ذاك هو المذهب للأسف.
نعم.
يعني ذاك هو المذهب. وهي
نعم.
تعمل بموجب المذهب، بموجب يعني ما يشرع لها المذهب أن تفعله.
معنا أم مداد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله.
تفضل.
أنا أعجب من الضيف السوري يتحدث عن غزة كأن حكومة عربية من الحكومات العربية.
يتحدث عن ماذا أم مداد؟ يتحدث عن ماذا؟
عن ما يحدث في غزة.
أيوه.
يعني عندما تحدث الحكومات بشكل يعني بالطريقة هذه نعذرها، نقول يعني يريدون الرضا عن المنظمات. أما هو فمعارض حر، يعني ما يحدث في غزة يحدث بأمر من إيران. كل من يقتل في غزة فهو في أمر من إيران. من حق الشعوب أن تعلم كيف يعني يوضع بين الشعوب وبين الحقائق يعني جدار. يعني شيء يحزن، يعني يحزن كل ما يقتل في غزة يقتل لحساب إيران. قولوا هذا أرجوكم للشعوب. شكرا لكم.
طيب كنا عايزين نسألك يعني دليلك، لكن يعني الواقع يقول هذا.
ما خمرني بالضبط أننا عندما نقول يعني عندما نقول ما يحدث هو سببه إيران أو كذا علينا أن نأتي بدليل قاطع. نحن لدينا تحليلات، لا نقول ليس لدينا معلومات موثقة 100%.
وأنت فلسطيني ولست سوريا.
أنا فلسطيني.
سيد أكرم يعني.
نعم.
هو فلسطيني يا أم وداد.
أنا نعم. فلسطيني. نعم. عندما يكون لدينا دليل نقول لدينا دليل ولدينا حجة دامغة وبرهان بأن إيران تقف وراء كذا وكذا. لكن حتى لو كانت إيران تقف وليس لدينا دليل لا نستطيع إلا أن نلجأ إلى التحليل. في أقل الأمور نقول أن إسرائيل يمكن أن تستغل الوضع الحالي، وهذا قلنا ونكرره من المرة الثالثة أو الرابعة، أن إسرائيل قد تستغل الوضع الحالي وتستفيد منه في 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 تقديم دعم غير مباشر للنظام السوري، وربما مباشر لا ندري، لكن على الأقل نقول أن ما من مصلحة لأحد في التصعيد ضد غزة إلا النظام السوري والإيرانيين أنفسهم.
نعم. وفي نفس الوقت دكتور أكرم يعني أنت لا تنسى، والناس كلها والتاريخ لا ينسى، أمل ونبيه بري وحسن نصر الله حينما يعني قتلوا الفلسطينيين في صبرا وشتيلة وبرج البراجنة يعني وغير ذلك من المخيمات لصالح إسرائيل، حيث قالوا أننا في معاهدة سلام مع إسرائيل وينبغي ألا الفلسطينيين اللاجئين في لبنان لا ينهوا أو يفسدوا هذه المعاهدة والسلام، فبدأوا بالاتفاق مع شارون في قتل الفلسطينيين يعني العزل
يعني معاهد السلام بين بين
بين لبنان وبين إسرائيل.
ذكى في زمن اتفاق 17 أيار، لكن في زمن اتفاق 17 أيار موضوع تاني. سقط الاتفاق في انتفاضة بيروت في 1/1/84. لكن حرب المخيمات الأولى والثانية ابتدأت من رمضان 2005. هذا بعد الاجتياح.
أنا بكلف 1976.
لا 76 كان مختلف. 76 كانت القوات السورية هي التي هاجمت بالتحالف حتى مع الكتائب اللبنانية، وهي التي حاصرت حاصرت مخيم تل الزعتر. وفي تلك الفترة من المفارقة العجيبة جدا أن الراجمات جراد الـ40 صاروخ كان سوريا قد تسلمتها يعني الآن، ما أن تسلمتها واندلعت الحرب الأهلية في لبنان 75-76 حتى صبت جام غضبها على الفلسطينيين وعلى الحركة الوطنية اللبنانية حتى
حاصرت
تل ليس بالضرورة لصالح إسرائيل لكن لصالح سياساتها هي لصالح رؤية الأسد الذي لم يكن يرى أحدا في لبنان وفي غير لبنان غيره. وبالتالي صب جام غضبه على لبنان. هو كان كل ما يريده لبنان لأن لبنان يدر عليه مليارات الدولارات، بينما لو استعاد الجولان لا تعطيه شيء، بالعكس يدفع على الجولان. لذلك النظام السوري، أنا لا أدافع عن إسرائيل قطعا، لا أدافع عن إسرائيل، لكن مشكلة السوريين النظام السوري هذا، النظام الطائف القذر هذا، أو النظام يعني الذي يتسلق على الوطنية، هذا عمل نظام تاجر بيزنس، يعمل بيزنس، حتى أنه كان يدخل الصواريخ إلى منطقة البقاع اللبناني من أجل ممارسة عملية ابتزاز مالي لدول الخليج. يعرفون هذا الكلام دول الخليج، تعرفه جيدا، ثم تقوم الدنيا ولا تقعد إلى أن يسحبها، وعندما يسحبها يكون قد تحصل على ما يريد. ذاك هو النظام السوري. ليس كل شيء نلقيه على إسرائيل، كل يعني الأمور نحاسبها، لكن
وإن كانت إسرائيل هي المخطط، لكن الجريمة الكبرى على من يزعم أنه منا، على من يزعم أنه منا دكتور.
هي أكبر المستفيدين،
هي مستفيدة يعني، وهي اللي تخطط الجريمة على الدكتور أكرم الذي تحالف معها وباع أمته. بس هذه المصيبة. طيب معنا خضر من السعودية، السلام عليكم أخي خضر. انت يعني انقطع الاتصال، يحاول الاتصال بنا مرة أخرى. يعني ما كنت أناقشه، يعني حركة آمل بقيادة بري في وقتها، وكان كذلك كان حسن نصر الله من ضمن
هي
قاموا بقتل الفلسطينيين
85. أيوة في, في في شهر رمضان.
يعني احكي لنا الحكاية دكتورة.
نعم، هم طبعا لأن المقاومة الفلسطينية وضبت عليهم انسحبت بعد حرب 82 وتشتتت في الدول العربية بالمنافي. بعض الضباط من حركة فتح تحديدا، وعلني يعني أعرف أسماءهم، من بينهم مروان الكيالي، يعني يحسبوا عند الله شهيدا، واللي اختلوا اليهود في اليمسون، هو وقاد السرايا الجهاد الإسلامي اللي أسس سرايا الجهاد الإسلامي، اللي منهم محمد باسم سلطان التميمي، ومنهم محمد حسن بحيص. هؤلاء قرروا العودة بعد 84، بعد تحرير بيروت وطرد القوى الكتائبية منها إلى بيروت الشرقية. عاد هؤلاء لإعادة بناء، ليس بالحقيقة قوات منظمة التحرير، كانوا يريدون بناء مشروع إسلامي، وفعلا بنوا مشروع إسلامي اسمه كان نواته سرايا الجهاد الإسلامي، وكانت هذه حركة الجهاد الإسلامي جزء منه أصلا. لكن فيما بعد اغتيال الشقاقي وبعد اغتيال القيادات الثلاثة هؤلاء اللي أسسوا الحالة هذه، سقطت أو بمعنى آخر أن حركة الجهاد يعني ورثت ما تبقى. الآن هنا رفض اللبنانيون، رفض السوريون بالتحديد، رفض السوريون. حتى أذكر أن نبيه بري هذا مروان الكيال هو أصلا من مواليد بيروت، من سكان بيروت، وشخصية يعني عسكرية تحظى باحترام بالغ جدا. حتى عندما خاطب ياسر عرفات في ذلك الوقت قال نريد ممثل لحركة فتح، وليكن مروان الكيال تحديدا، حددوا بالاسم لأنه رجل نظيف جدا، ولأنه هم يستطيعوا التعامل مع هذا الرجل ورفاقه، لأنهم لم يكونوا طائفيين ولم يكونوا يريدوا أصلا المساس بأحد. كان كل همهم أن يقاتلوا إسرائيل لا أكثر ولا أقل، كل همهم أن يعني يقوم بعمليات في داخل العمق الفلسطيني. لكن السوريون تدخلوا وتحالف معهم بنا نبيه بري ضد نفس هؤلاء الأشخاص، وبدأت مجازر مخيمات صبر وشتيلة المرة الثانية، ونسف المخيم مرة ثانية، وبرج البراجني، ونسف مخيم صبر وشتيلة ومحي عن الوجود.
دقيلا الشيعة من نعم حركة أمل وقتها كانوا بيذبحوا الجرحى في المستشفيات.
والله أنا تكلمت مع يعني الشهيد مروان كيالي بالحرف الواحد، قلت له أن يعني الشيعة يعني حركة أمل ما المدى تفعل، قال لي حركة أمل انتهت أصلا، مشكلتنا مع الجيش السوري وحربنا مع الجيش السوري.
دخلوا اللواء الثامن من الجيش السوري.
هو قال بصريح رأي، قال لي مشكلتنا مع الجيش السوري بالذات وحربنا كل
أما جرزان أمل خلاص
اللي أصلا انتهت حركة أمل، لم تستطع الصمود. فكانت معركتنا تدخل الجيش السوري وجها لوجه وقام بمذابحه الشهيرة، حتى أن بعض الشباب الذين يعني جرحوا للمرة الأولى وعادوا المعركة للمرة الثانية ثم عادوا لمستشفى غزة في مخيم صبرا ذبحوا بالسكاكين وقطعة رؤوسهم
داخل المستشفى. هذا نقلته وكالات الأنباء عن ممرضات داخل المستشفى.
نعم داخل المستشفى جرت مذابح يعني
موثق لدي هذا والله دكتور، يعني عندي الوثائق.
موجود أخي.
طيب أبو مازن من السعودية، السلام عليكم. معنا على الهواء. طيب يعني شوفوا مشكلة التليفون يا اخواننا، يعني نعود إلى سوريا يعني.
للأسف
يعني ماذا لديك عن سوريا يعني؟
للأسف يعني نحن في سوريا في التاريخ العربي، تاريخ إنشئت الحركة الوطنية، إنشئت الحركة الإسلامية، إنشئت الحركة الثورية، سميها ما شئت، لكنها كانت حركات على الأقل كانت تلاوش أو تشاغل العدو الصهيوني. لكن مع هذا النظام كان ثمة مشكلة. هذا النظام عدوه ليس محدد، ليس معروف، ليس ذا معالم واضحة. الكل عدوه والكل صديقه، لذا هو يتحالف مع الكتائب ويقاتل الكتائب، يتحالف مع الحركة الوطنية الفلسطينية ويقاتل الحركة الوطنية الفلسطينية، يتحالف مع الحركة الوطنية اللبنانية ويذبح الحركة الوطنية اللبنانية. هذا ديدن النظام. يتحالف مع النظم العربية مثل الخليجية ويبتز النظم الخليجية العربية، هو الشيء ونقيضه.
طب ناخذ مداد على الثاني على الهواء. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. انا اقول اعجب من الدكتور الفلسطيني لا يعلم ما يدري في غفله. انا عندي ألف دليل، ومن الايرانيين انفسهم، ان حماس والجهاد متحالفين مع ايران لاسقاط الانظمه الحكوميه العربيه عن طريق ارتداء صواريخ اسرائيل لقصف الفلسطينيين. هم يبدو صراخ العرب والعرب الخائنين، وهذا حصل مع الاسف الشديد. لكن ارجوه ان يذهب الى غزه ويرى بعينه كيف التشيع هناك، كيف أن الفلسطينيين يكرهون العرب الذين يساعدونهم ويحبون إيران، لأن الإعلام العربي أكثر أما عميل لإيران أو صامت. الأدلة على تعامل المنظمات الفلسطينية مع إيران وتبعيتها لها والله العظيم يعلمها القاسي والزاني. فأنا أعجب كيف فلسطيني يعيش في مصر على حدود فلسطين ولا يعلم. أرجوك اذهب إلى هناك وشاهد بعينك، وشكرا لكم.
شكرا لك يا أم وداد، يعني وعلى يعني غيرتك على الأمة وعلى الإخوة الفلسطينيين يعني المجروحين في غزة. تفضل.
يعني أختنا أم داد يعني أظن يعني أن لديها خلط في الأمور. حركة الجهاد ذات علاقة مع إيران قديمة. حركة حماس والإخوان المسلمين إحدى أدوات الامتداد الصفوي في المنطقة، هذا لا شك فيه. لكن مثلا لن تجد في حركة حماس أو الإخوان المسلمين متشيع واحد، لا يمكن أن تجد. هذا يعني هذا الغريب في 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 في, في جماعة الإخوان المسلمين، أنها
تكفر مليار
بالمذهب الشيعي وتدعو حتى لحق الإيرانيين في التشيع في في, في يعني في,
يعني
في
نشر المذهب،
لكنها تمنع عناصرها من التشيع.
بس هناك عناصر الجهاد،
حركة الجهاد مختلفة في نعم حركة الجهاد فيها متشيعين. هذا الكلام يعني إله منطق آخر. أن منطق هذه الجماعات، طبعا الجماعات الوطنية لا، مثلا الجماعات العلمانية لا، ما لها علاقة بإيران وبالعكس تكره إيران. لكن هذه الجماعات ومن يناصرها كما قلنا بالأمس يتخذون القرارات والطعم والمواقف بناء على المصالح، يرون مصلحتهم مع إيران، بما أن الدول العربية كلها أغلقت الأبواب أمامهم فما يعد لديهم إلا إيران وسوريا. يقولون لك أعيدونا إلى الحضارة العربية ونحن نترك التشيع ونترك إيران ونترك سوريا. لكن ما من يعني هذا في جانب ما معقول، يعني
ما من يد ممدودة لهؤلاء.
نعم ما من يد ممدودة لهم، هذا أولا. لكن هذا لا يبرر لهم أيضا الدفاع المستميت عن إيران. هذا لا يبرر لهم، لأنهم هم أصلا يعني في تحالفاتهم مع إيران ذهبوا إلى ما هو أبعد من الإيواء أو من اللجوء أو من القطيعة، يعني ذهبوا إلى حد التأييد الساسر لإيران ولمواقفها العقدية. في البداية بدأوا يعني يبررون في أنه لم يعد لدينا تحالفات، لم يعد لدينا من يؤوينا، لكن فيما بعد تقدموا خطوة أكثر، صار هناك تحالفات أمنية، صار هناك تحالفات سياسية، صار هناك تحالفات يعني 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 ثقافية غير عادية، صار يعني يعني ال- 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 الأداء الإيراني الأمني في داخل إيران بدأنا نلمس يعني
بصماته
ومفاعيله حتى في الساحة الفلسطينية وحتى في غزة تحديدا. بدأنا نلبس مفاعيل، يعني نلبس مفاعيل دموية في هذا الإطار في غزة نفسها،
تصفيات جسدية
نعم وحروب وشن يعني عندما شنت الحرب على مجلس.
يبقى إذن أمودات كلامها صحيح،
يعني منطقي يعني شنت
كلامها صحيح أمودات.
لا هي شوف في فرق بين ما تقول إنه في من هم المتشيعين، يعني المتشيعين معدودين بالأصابع يعني معروفين من هم أصلا. يعني حتى حركة الجهاد الإسلامي
أنا أعرفهم بالاسم،
ولدت نخبة، ولدت أصلا نخبة وكانت إحدى مكونات سرايا الجهاد الإسلامي، واختلف معها على ضوء العلاقة مع إيران أصلا، اختلف معها على ضوء العلاقة.
طب أين عقيدة حماس والجهاد؟ يعني لماذا لا يبنون جهادهم على عقيدة خالصة صافية والولاء والبراء لله ولرسوله؟
هذه مشكلة الجماعات الفلسطينية. مشكلة الجماعات الفلسطينية أنها تاريخيا لم تستطع أن تؤسس لمقاومة في الداخل فقط بعيدا عن الخارج. يعني مثلا الحركة الجاسمة عندما دفعت أو أحيانا اليهود هم الذين يدفعونك إلى سلوك معين أنت ربما لا تريده. يعني عندما يبعد اليهود مثلا مجموعات من قيادات مثلا حركة الجاسمة في الخارج أين يذهبوا مثلا؟ سيذهبوا إلى الدول المحتمل دخول فيها مثل سوريا مثل لبنان. هناك يشكلون إطارا سياسيا قياديا موازيا للإطار في الداخل
حسب الحالة الموجودة،
فيصبحوا أسر الداخل والخارج، يصبحوا أسر المواقف السياسية والابتزاز السياسي. هذه من ناحية. من ناحية تانية، حركة حماس كانت في الداخل وكانت بغنى عن هذه الحركة، بغنى عن تأسيس حركة سياسية في يعني جناح سياسي في الخارج، كانت بغنى عن هذا الكلام. لكن حركة حماس كان لابد لها من جناح سياسي، ليس من أجل العلاقة مع إيران بل من أجل العلاقة مع الإخوان المسلمين ومن أجل تلقي الدعم من أجل أحد الإخوان المسلمين والمشايخ في العالم.
طيب نأخذ خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا أخي محمد.
ناسف على طال عليك معلش.
على عادي.
تفضل.
أستاذ محمد، أنا حقيقة ذهلت من الدكتور أنه يبغى دليل. الأدلة ما كثر عليها. الآن لو رجعنا إيران عموما، إيران هدفها هو البحث الكامل عن الأمور الفارسية فقط لا غير.
نعم.
لا ينظرون إلى العقائدية هذه بالأساس، لا ينظرون إليه، ينظرون إلى خليج فارس. والدليل الدليل وشو؟ عندما صارت الأحداث 11 سبتمبر لوبي كامل من إيران اتجه إلى أمريكا.
نعم.
وكانت القضية بالكامل أنهم يسوون ضغط كامل على دول العربية والتغيير وكل شيء، بدليل أنه كانت ترفض وجود طالبان في أفغانستان. لأن طالبان حكم سني وهذا ما كان يزعجهم، وهم بالدليل القاطع لا يريدون شيء اسمه حكم سني، لأنه هذا الشيء يغلقهم، لأنهم ناس أقلية وناس لا يملكون من العقول إلا الشيء التافه. وأنا أنصحك نصيحة، أرجو الرجوع إلى كتاب عبد الله الغريب وجاء دور المجوس.
نعم، هو عندنا، تفضل.
أي يعني شو هذا الكتاب من عام كم؟ من عام 1979. صح، قبل الثورة الإيرانية.
نعم.
أرجو قراءته وتشوف إيش الأطماع اللي كانت موجودة عند هذه الدولة.
نعم.
هذه الدولة ناس أصحاب بدليل إنهم يعني عندهم تكتلات غريبة، لا ينظروا إلى مصلحة، لا هم ينظرون إلى أهداف سياسية بحتة. اترك عن الأمور العقادية، والله هذا لا ينظرون إليها الآن، هم بس يشعلون الفتنة عشان أمور عقائدية وهذا سني، ولكن والله ما هو هذا هدفهم،
مطية فقط.
نعم،
بدليل أنهم يصبحون السنة العرب في 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 العراق حتى.
ايوه.
نعم.
هذا الهدف الاساسي.
انا اقصد الشيعة العرب، يصبحون الشيعة العرب.
احسنت. نعم. بارك الله فيك. هذا كان الهدف الاساسي حقهم، اول شيء كانوا يفكرون فيه اطماعهم في العراق. ومن ثم حتى في الكتاب حق وجاد الموجود، حتى قضية البحرين اللي موجودة الان موجودة. ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى ان كل مخططاتهم خابت.
نعم.
الان الايرانيين يشعرون بخجل، بدليل انتم تبثون على الشريط انه سيعملون وسيعملون. يا اخي السعودية والدول العربية اكبر من هذا الكلام، وبدليل انهم خنعوا والان يرسلون يقول لك يريدون حل للتصالح مع الدول العربية. انا اكلم الدكتور على عيني وعلى راسي واحبه واجله وكل شيء، ولكن لابد ان ننظر الامور بمنظار اخر. ليس منظار يعني لما نقول هذا شيعي او هذا فلسطيني، لا لا لا، ننظر القضية الاساسية.
نعم.
من الذي يحرك هذه الامور؟
وصلت الفكرة اخي يعني خالد، ويعني حتى نخرج من هذه القضية دكتور، يعني هو الاراء يعني متفقة، رأيك ورأي ورأي اختنا مداد، لكن يبدو ان الخيوط منقطعة. وصل الخيوط دي،
ما زال هناك خلط. نعم. الأخت أم مداد سألت وقالت،
هناخد ده أستاذنك دكتور أكرم بعد الفاصل مشاهدي الكرام، ثم نعاود اللقاء لكي نوصل الخطوط، لأن فكرة دكتور أكرم هي فكرة أختنا أم مداد، هي موقف أخونا خالد، موقفنا جميعا. نحن نعلم أن هناك بصمات إيرانية والدكتور قال هذا، لكن عايز يوصل الخطوط بعد الفاصل. أو أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام ولضيف الكريم دكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. نرحب بك مرة ثانية دكتور أكرم. لكن التحية ويعني نحسم الموقف ونلملم خطوط المسألة بين رأيك ورأي أختنا موداد وأخونا خالد بن سعودي.
يعني نحسم بكلمتين: التحليل ليس هو المعلومات. التحليل يمكن أن تعتمد على ما تشاء من المراجع والمصادر والكتب، لكن في واقعة معينة كما هو الحرب على غزة الآن أنت بحاجة إلى معلومات وليس إلى تحليلات. عندما نقول معلومات، معلومات ممكن تكون وثائق، تصريحات، بيانات رسمية، أدلة يعني ملموسة، هكذا نقول معلومات.
تم اكتشاف كذا، نعم، أن إيران لها يد في كذا، نعم، وكذا وكذا،
لكن أن نزعم بناء على تحليلات يعني
وقراءات سابقة
ما ينفع. نعم. لا يجوز هذا الكلام.
طيب مشاهدي الكرام، عودة إلى الشأن السوري، وهناك نداء استغاثة من الشعب السوري إلى أحرار العالم. نداء استغاثة إلى من الشعب السوري البطل الباسل إلى أحرار العالم، إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الفاعلة، إلى لجان حقوق الإنسان حول العالم، إلى مؤسسات ووسائل الإعلام العربية والدولية. الثورة السورية دخلت أسبوعها الرابع، وأعداد الشهداء في تزايد مستمر، والعنف غير المبرر، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المسلمين السلميين العزل من قبل السلطات السورية في ازدياد ملحوظ، والعالم لا زال يتفرج، وإن كانت هناك بعض المواقف فهي خجولة ولا تدعو للاعتزاز بها. إن أعداد الشهداء في المجازر التي ارتكبتها أجهزة الأمن في جمعة الصمود يناهز 60 شهيدا، ومئات الجرحى والمعتقلين، والأوضاع الصحية في إزدراء. ففي يوم الجمعة مساء أغلقت المستشفى في درعا، وأصبحت بيوت الأطباء ودور العبادة هي العيادات والمستشفيات، ولا يزال الكثير من الجرحى من ذوي الإصابات الخطيرة في عرضة للموت بأي لحظة بسبب عدم توفر العناية الصحية لهم. أجهزة الأمن لا تفرق بين طفل وامرأة، بين عجوز وشاب، تستهدف الجميع بلا استثناء، حتى طال استهدافها إلى قتل الكوادر الطبية المتطوعة التي تعمل في إسعاف المصابين وتقديم المعونة لهم. فتم قتل طبيب وممرضين بالأمس في محافظة درعا. السلطات السورية تسير في اتجاه التصعيد نحو المجهول وتغييب الرأي العام عن ذلك، وبدا ذلك واضحا من خلال منع وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية ما يحدث، وكذلك من خلال العمد لقطع وسائل الاتصال المختلفة في العديد من المدن السورية التي تتعرض للعنف المستمر كالدرعة ودوما. نناشد المجتمع الدولي ورجال ومنظمات حقوق الإنسان والدول الفاعلة في العالم إلى التدخل لإنهاء الحالة المأساوية في سوريا، ولحقن دماء الشعب السوري، ولحماية البلاد من فتنة طائفية وحرب أهلية محتملة يكرسها النظام من خلال ممارساته. ونناشد وسائل الإعلام في نقل الحقائق بصورة مهنية أكثر وواقعية أكثر، والانحياز للحقيقة والواقع. فالشعب السوري ينتظر من العالم وقفة صادقة معه في محنته حتى ينال حقوقه وحريته وكرامته. هذا نداء صدر اليوم.
للأسف يعني هو الشيخ أحمد الصياصني اللي هو إمام الجامع العمري في درعا يعني وجه نداء شديدا، يعني لأن هناك مشكلة الآن. هم الآن يقول بأن المستشفيات تلقت تعميما رسميا يحظر عليها استقبال الجرحى والمصابين. ممنوع. لذلك الناس يعالجون يعني الجرحى يعالجون في المسجد أو في البيوت، وينقلوا يعني على العجل وخفية، لأنه ممكن يعتقلوا ممكن يقتلوا. الأطباء والممرضين هم يعني المتطوعون، هم الذين يقومون بالعلاج. لذلك قتل كما جاء في البيان
انتين أطباء وممرضين.
نعم، قتل ممرضين وطبيب أيضا، ممرضين وطبيب. قتلوا. وقد يستهدف غيرهم. لذلك الآن وسائل يعني الدفاع الثورة السورية ستكون على الأرجح اجتماعية وليست يعني هم يقولون حتى يتهمون الناس بتخريب الممتلكات والمؤسسات الخدمية. يعني أليس المستشفى من المؤسسات الخدمية حتى يحظر على المستشفى استقبال جريح؟ يعني هذه جريمة.
هذا مخالف للقوانين الدولية.
هذا مخالف لكل خلق. مخالف لكل عرف، مخالف لكل قيمة إنسانية مهما بلغت، خاصة فيما يتعلق في المصابين والجرحى. وما يعني هذا مصاب جرح خلاص عجز يعني خرج عن العمل أصلا، فأنت عندما يعني تتركه أو تعاقبه بالقتل أو تعاقبه أو تعاقب من يعالجه، فهذه جريمة الجرائم. لأنه هذا لا يحصل حتى في الحروب العادية بين الدول كالحروب العالمية الثانية والحروب المدمرة. تبقى سيارات الإسعاف ووسائل الإعلام بالذات لها حرية الحركة، لأنه كلا الطرفين بحاجة لها.
يعني عندنا هنا دكتور تشيع أحد يعني جسامين أحد الشهداء في الشارع، يعني حتى يعني كان على النجيلة يعني زي ما بيقولوا في جمعة الصمود. يعني تخيل وصل الأمر. يعني وبعدين دكتور في أمر مهم، يعني حتى بالنسبة للأعداء لو هناك جريح يعني مثلا في عند العدو الإسرائيلي مثلا بياخدوه يعالجوه ويعتبروه أسير، يعني يعالج وهو من العدو.
هم اليهود كانوا يقتلوا بعد الأسر حقيقة، هذا موجود حتى
لا نقصد أنا كل لا تحديدا
أنت حاجة. مدني أنت هذا مواطن عندك، هذا مواطن.
أنا أقصد القانون الدولي لو أنا محارب مع الدكتور أكرم وأنا وأنت دولة
الأسر ولا الجرحى،
يعني وهناك جريح من عند الدكتور أكرم عدوي يعالج في مستشفى.
نعم يعالج،
ما بالك بمن يغلق المستشفيات يعالج في باب في وجه شعبه.
هذه جريمة هذه جريمة بكل المقاييس، ليست فقط جريمة
جديدة.
نحن لا نتحدث عن جريمة فقط، نحن نتحدث أو نحتاج إلى وسائل أو طرق أخرى لحماية الناس وأنقاذ الجرحى بعيدا عن النظام، لأن النظام يعني فقدنا كل الأوراق معه، بحيث أنه أنت لا تستطيع أن تعول عليه. حتى لو بعض الناس أنفسهم يعني امتنعوا عن إرسال أبنائهم إلى المستشفيات خشية قتلهم أو اعتقالهم، بعض الناس نفسهم بدأوا يمتنعوا.
يعني ممكن يروح المستشفى يقيد نفسه يفاجأ انهم راحين يخبضوا على اهله.
نعم، المستشفى لديه تعميم برفض العلاج. ايضا الناس نفسها امتنعت عن ارسال ابنائها الى المستشفى،
كانوا بيروحوا يقبضوا عليهم في المستشفى.
طبعا هم ليش الدوله وجهت تعميم برفض علاج اي شيء؟ لان المستشفيات تستقبل بالطبيعه بالعاده انها تستقبل ويجب ان تعالج. لذلك الدوله الان حرمت حتى المواطن حتى من حق العلاج وهو مصاب وهو جريح، وربما يكون تكون حياته مهددة أو أن علاجه يتوقف على يعني حياته تتوقف على هذا العلاج. أنت تحرم حتى من العلاج. هذه جريمة.
بس هذه جريمة. كويس يعني. دكتور والله.
يا أخي يعني ماذا نفعل؟ هذا هم هؤلاء هم حكامنا. وهؤلاء هم الطغاة والمستبدون يعني. لا يعنيهم لا حرمة ولا عقيدة ولا أخلاق ولا دين ولا أي منظومة خير. يعني في اليمن اليونيسيف تقول يعني النظام قتل 73 طفل. يعني ما شأن الطفل؟
ده قالوا انه خلعوا اظافر الاطفال
في سوريا، خلعوا اظافر الاطفال ورأيناهم يعني بعض الاطفال يعني اللي بث صورهم يعني شيء لا يتصور العقل. يعني 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 الرئيس السوري طبيب مش طبيب.
نعم.
يعني اول مادة بيدرسها
هو جزار وليس طبيب،
هو الحقوق الإنسانية، هو مهمات الطبيب الإنسانية، دور الإنسان، دور يعني الطبيب إنسانية من ناحية إنسانية. عندما تشلع أجهزة الأمن الأظافر وعندما تكحت الجلد وتحدث ندب ورعب في جسد طفل، يعني أنا لا أدري يعني أي جامعة أعطته الشهادة هذا؟ أي جامعة يعني هذه الجامعة التي أعطت الرئيس بشار أسد شهادة، هل يعني لها سمعة الآن في الاحتفاظ بشهادتها؟ ليس لها الحق، ليس لها حتى يعني أن تحتفظ بمكانة الشهادة التي يحملها الرئيس بشار الأسد. لم تعد لها قيمة حتى إنسانية، وليس فقط علمية، حتى إنسانية لم يعد لها أي قيمة تذكر. هذا عيب، وهذه جريمة كبرى بحق الأطفال وبحق الناس وبحق الجرحى وبحق الموتى حتى الذين اعتدوا عليهم وهم يشيعون. ومائة ألف على الأقل، هذا حسب ولاية بريس، لكن أنا متأكد أن العدد فاق 200,000 على الأقل. ومع ذلك يهاجم هذا العدد الهائل جدا من البشر، ويخرج علينا بيان وزارة الداخلية قبل يومين ويقول أن هناك مجموعات
زي ما قالوا في مصر وفي تونس.
أي جنون هذا
دكتور؟ بس هو ده بداية السقوط. يعني النظام يعني أضله الله أن يفعل مثل هذه الأفعيل ويمنع المستشفيات من استقبال حالات الجرحى وغير ذلك، حتى يستسير أكبر عدد من الناس حتى على مستوى الأطباء والممرضين والعمال في المستشفيات وفي الصحة.
طبعا هذا يقطع أي تواصل مع النظام أصلا، لأن الطبيب نفسه أو الممرض نفسه عندما يشعر بأن هناك قتلى وجرحى ولا يستطيع
أن يمارس مهنته التي أقسم عليها.
نعم.
أليس هناك قسم
أن
يعني يعالج المرضى؟
إنسانيا لا يستطيع أن يصبر، لا يستطيع أن يحتمل مثل هذه الجريمة. يعني هذه جريمة لا يمكن أن يقبل بها عقل يعني سوي. طيب. يعني عقلية سوية لا يمكن أن تقبل بها.
يعني هو كان له سلطة في أن يغلق المستشفيات. طب ما نشوف رجال الأمن الذين يضربون عربات الإسعاف التي تنقل الجرحى حتى لا تصل إلى المستشفيات أصلا.
أبونا رسول الله تعالى يا جماعة. سيبوه يا جماعة. يا جماعة اليوم. جوزوه.
طاقم إسعاف يحتاج إلى إسعاف، ذهب المسعف ليسعف الناس فاحتاج هو إلى الإسعاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعليقك.
نعم، هذه يعني جريمة، يعني سبحان الله، يعني كالمساجد، أنت تحتمي في بيت الله يفترض أنك آمن،
وتحتمي ومن دخله كان آمن.
نعم، عندما تدخل أيضا الإسعاف والمسعف فأنت آمن
تبقى القانون الدولي،
لأنها لا حتى تبقى للعرف الإنساني، عندما تدخل مناطق من هذا النوع فأنت تشعر أصلا بالأمان على الحياة تلقائيا، يعني تشعر بالأمان على الحياة
لأنك ذاهب لتسعف الجرح من الجانبين، من جانب الأمن ومن جانب بشر
يعني الناس، ذاهب لتنقذ حياة أصلا، ذاهب كي تنقذ حياة، كتنقذ روح. فإذا أنت في هذا الموقف لا تستطيع أن تنقذ حياة، بل أنت تتعرض أيضا للإنقاذ وتتعرض للقتل. يعني تناقض عجيب جدا هذا. يعني أنا أقول شيء، في هذه الثورات من هذا النوع في سوريا أو في ليبيا، المسعفون الأطباء هم أبطال، هم أبطال، يعني أحد أعظم الأبطال في هذه الثورات.
بس ده يخيفهم يا دكتور، يعني لما تطلب الإسعاف وحينما يشعر الناس
ويشحذهم أيضا، لأنهم يقومون يعني أنا أتظاهر في الميدان، أنا أواجه الأمن، أواجه الجبروت، أواجه البطش، وهم أيضا يكون لهم حق في أن يسعفوا، في أن يعني يقوم بدورهم في أن ينقذوا الناس. وبالتالي إن لم يفعل هذا فهو خان مهنته أولا، وثانيا هو فشل في أن يحقق يعني رغبته، في أن يحقق ذاته، في أن يثبت أنه هو جدير بإنقاذ حياة الناس. بهذه الطريقة عندما يوجهون من المستشفيات مثلا بيانا يرفض يعني يحضر على المستشفى استقبال الجرحى، فأنت تجرد الأطباء والمريضين من حقوقهم، من حقوقهم الطبيعية المتمثلة بإنقاذ أرواح الناس وبمعالجة الناس، وليس بهذه الطريقة. أنت هكذا عندما تقتلهم، إذا أنا هنا في مثل هذه عندما يقتل القتل، يقتل تكثر الإصابات، تكثر الجرحى، يقتل الإرهاب، يقتل القمع، أنا بطل من الأبطال، من أبطال هذه. ولذلك أنا أوجه التحية لهؤلاء المسعفين والممرضين والأطباء وكل من يعالج مريضا أو يعني مصابا أو جريحا. هذا المسعف قتل، واضح أنه قتل، فارق الحياة. كيف تريد من هؤلاء أن يستنكفوا عما هم يحبون أن يفعلوه؟ يعني الطبيب أكثر ما يفرح الطبيب، أكثر ما يفرح الممرض عندما يشعر أن مريضه شفي، ابتسم، عاد الحياة، نطق أو تنفس. هذا أكبر موقف، أروع موقف عند الطبيب، أكثر موقف يعني في نفسه يشعر بالرضا التام، يشعر بأنه بذل كل ما استطاع والباقي على الله، والله سبحانه وتعالى أخذ بيده. ذلك هو وسيلة كبرى لإنقاذ الأرواح. كيف تريد أنت أن تجرد هذا الطبيب أو الممرض بقرب من إنسانيته، من رغبته، من دوره،
من قسمه الذي
قسمه بقرار يحضر عليه استقبال مريض، يحضر عليه معالجة مريض أو إنقاذ مريض؟ هذا لا يستطيع يعني أن ينقذ مريض إلا تحت القصف وتحت القتل وتحت إطلاق النار. هذه جريمة يعني لا صور العقل ولا حتى تحتمل النفس البشرية. أنا متأكد أن هؤلاء الأطباء والممرضين يعانون قهرا لا يوصف، لأن نحن عانينا منهم في فلسطين المحتلة، علينا وعانوا العراق وعانوا في أفغانستان من هذا، يعني عانت الشعوب المضطهدة من هذا والمعرض للقتل من هذا الإجرام الذي يستهدف هؤلاء الناس المسعفين الإنسانية الذين يسعفون على العدو والصديق. لا يفرقون بالحياة، الطبيب بالحياة لا يفرق بين عدو وبين صديق مهما بلغت شدة العدو، لكن هؤلاء لا يفرقون بين أخلاق على الإطلاق، لا يفرقون بين أدوار، لا يقيمون أي وزن لقيمة إنسانية أو أخلاقية أو قانونية أو عرفية أو شرعية. وبالتالي ماذا تفعل؟ أقول لهم انتبهوا واحذروا وتوكلوا على الله إن شاء الله يعني يد الله مع الجماعة وإن شاء الله ربنا بيأخذ بإيديهم يصبروا ويثبتوا وظلهم حول إخوانهم وحول أخواتهم وحول أهلهم في إنقاذهم من هاي المحنة التي يعيشونها.
نعم سيد الكرام يعني قطع الاتصالات يعني هذا أمر حدث في مصر وتونس كذلك منع وسائل الإعلام من أن تقترب من الحدث حدث أيضا في مصر وتونس وتم منع وسائل الإعلام لكن أن يمنع المواطن السوري من أن يصور حتى بكاميرا موبايله وجواله ما يدور حوله سواء سيوثقه لنفسه أو يرسله إلى جهة أو غير ذلك أصبح الأمن السوري والنظام السوري مرعوب لدرجة أنه إذا وجد شابا يصور بأي آلة تصوير أيا كانت أصبح يستهدف كذلك كأنه يصور لقناة فضائية هذا ما نشاهده في هذا الفيديو الذي نراه أمامكم
سامع بلش اطلاق نار بلش اطلاق نار
امين على الجارون خياب على مين واقف
يا حجي نارهم بنزلة البلد هم ماشي ايه انا واقف بس على البناية فوق بالداخل اللي مادي الى البلد ما مسكرين طريق البلد هم هاي هاي صاروا رشوا مي على الامن هم عليهم على المظاهرين اللي جايين من البلد ايوه واحنا احنا بالمحطة سامع عندنا بالمحطة عندنا بالمحطة هاي عندنا لا حد دخل من السيف حدا وقع بالأرض
ضرب في آخر المشهد ضربه القناصة وهو يصور من يعني فوق منزله أو من داخل شقته كما هو واضح من المشهد تفضل دكتور
طبعا هو الحادث هذا في درع المحطة مش درع البلد في آخر لحظة هو طلق
كان القناصة بيدوروا عليه
وهم شوف واضح حتى قناصة القذافي في ليبيا كانوا يتقصدون حتى في مصر هنا القناصة فعلت فعلها يعني وهي يعني تراقب النشطاء وتراقب الفاعلين في المظاهرات وهذا نفس الكلام يعني ما يفعله الأمن السوري عملية مراقبة لأن لما يفعلون هذا طبعا هم لما يقطعوا الاتصالات عن البلد لما الاتصالات طبعا الرقمية كلها يعني الإنترنت أو حجب المواقع الرئيسية أو الهواتف الجوالة أو حتى الهواتف الأرضية قد يقطعوها جميعها لماذا يفعلون هذا؟ لأن الإنترنت وصفحات الفيسبوك يعني الإنترنت كشبكة يعني اخطبوطية تشتمل على عديد الوسائل بالإضافة إلى الهواتف،
وأكثر انتشارا،
جعلت من كل مواطن صحفي. الآن لم يعد الصحفي هو ذاك الصحفي الذي يعني يداوم في مكتبه ويكتب التقارير
ومعه كاميرا ينزل يصور،
لم يعد هذا هو الصحفي. الآن كل مواطن ممكن أن يكون صحفي، كل يعني كاتب ممكن أن يكون كاتب في بيته، كل محلل يمكن أن يكون محلل في بيته، وبالتالي هو ليس بحاجة إلى أن يبذل الجهود الجبارة السابقة أو يحتاج إلى يعني شهادة نشر أو شهادة يعني في الصحافة يعني حتى يصبح عضو نقابة، وشروط التعجيزية التي تجعل منك صحفيا. الآن لو جئت مثلا بصحفي يكتب منذ 30 عاما يعني لديه الخبرة وليعمل بصحيفة أو ليحصل على يعني بطاقة صحافة من وزارة الإعلام، يضعون له شروطا تعجيزية يعني يدخل كاتب أولي ضمن الشروط المجحفة ضمن الاستبداد الذي نعيشه نحن في كل الدول والبلدان. لكن الآن هذا الكلام تجاوزته الأمة وأصبح يعني كل مواطن ممكن أن يكون مراسل، ممكن أن يكون صحفي، ممكن أن يكون كاتب، ممكن أن يكون محلل. وهذا الشاب الذي تلقى هذه الرصاصة في آخر الشريط هو يبدو أنه كان يتحدث، وقد فهمنا من حديثه أنه يرسل رسالة يبدو إعلامية إما إلى جهة أو إلى صديق ما أو إلى جهة إعلامية، لكنه كان هو واضح أنه يرسل رسالة إعلامية، خاصة أن منطقة درع المحطة القوات السورية الأمنية فصلتها عن درع البلد وتمركزت بها إلى حد ما، لأنه هو كان يصور صورة نادرة جدا.
هو كانوا بيبصوا عليه كمان في الفيديو اللي شفناه قدامنا دولتها دكتور أكرم، وكانوا بيحددوا مكانه.
نعم هم
بيشيروا إليه، يعني كان الفيديو بيشيروا إليه.
وحدات خاصة لمراقبة البيوت الشبابيك العمارات، لمراقبة أو ملاحظة يعني أي يعني حتى لو فتح ستارة
للتعمية الكاملة على هذا العمل.
طبعا يريدون التعمية التامة، حتى لو فتح ستار الشباك، يعني هو كان المفروض أخذ حذره شوي. وأنا أدعو كل الأخوة اللي موجودين في سوريا والأهل أنه عندما يصوروا يأخذوا بعين الاعتبار الحذر، لأنه حتى وهو يصور من منطقة معينة وينشر على اليوتيوب قد يفهموا فيما بعد ويحددوا المنطقة، فلينتبهوا جيدا حين التصوير، يعموا ما استطاعوا في مسألة التصوير، يبعدوا. لو عملوا الزوم مثلا وجاءت الصورة في قلب المكان قد يبعد الشبهة عنهم، لأن هذا النظام لن يسمح لأحد بأن يعني
ينقل فضائحه.
نعم لن يسمح،
وإجرامه.
حتى لو قطع كل الاتصالات بالنهاية هناك 100 وسيلة ووسيلة تستطيع إيصال المعلومة بها. هذا يعتمد على ما كما قلنا المواطن الصحفي الآن.
نعم. طيب مشاهدي الكرام، يعني بهذه المناسبة أيضا يعني صفا يعني وخدمة منها للإخوان في سوريا وللأبطال السوريين. يعني هناك إيميل نحن نتلقى عليه كل هذه الفيديوهات وكل المعلومات يعني البيانات التي تصدر عن الثوار السوريين على info@safatv.com. يريد يتواصلوا معنا على الإيميل لقناة صفا، ونحن متواصلون معهم يوميا لكي يعني نسجل بطولات الثورة السورية. معنا الأخ عصام من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، كيف الحال أخ محمد؟
الله يكرمك أخ صام، تفضل.
أستاذ بس حبيت أضيف إضافات يعني على الكلام الأخ، أنه كل ما زاد عدد القتلى كل ما زاد الشعب تجاه الحكومة والنظام. وفي الحقيقة الحكومة السورية يعني مذبذبة، ما هي عارفة هي أسد قتلت المتظاهرين ولا تحافظ على الأمن بقتل المتظاهرين، ولا هناك عصابة تقتل المتظاهرين، هي ما عارفة صراحة. يعني هي مذبذبة في تصريحاتها، وما أدري يعني الحكومة ما تريد السقوط، لأنه حقيقة يعني ما تخفي الحكومة أعظم مما نرى وما نسمع يعني من القتل ولا التعذيب ولا لذلك تحاول الصمود أمام الشعب وأمام العالم لكي لا تظهر ما تخفي يعني حقيقة من جرائم ومن بشعة، يعني حقيقة يعني لا تريد ذلك. برضو لا ننسى انه ايران يعني لها خطط واضحة يعني، وننصح حقيقة المتابعين والجمهور انه يقرون التحالف الغادر للكتاب، حقيقة يعني يفضح حقيقة إيران في هذا العالم، يعني ما يخفى على أي شخص الآن
تحالف الغدر للبارسي.
أيوة أعتقد للبارسي.
نعم. تحالف القذر بقى.
تحالف الغادر.
الغادر. نعم تفضل.
نعم حقيقة إيران حقيقة دحين باتت يعني واضحة لدى أي شخص. وما أدري يعني فين جمعية حقوق الإنسان ولا المنظمات الدولية ما يحصل في سوريا حقيقة يعني.
نعم شكرا لك عصام، كنت معنا من السعودية. وهذا التحالف مشاهدي الكرام يعني به 1300 يعني مقابلة موثقة، يعني أعلى توثيق ما بين الخميني وبين الأمريكان في بداية ثورته. تفضل دكتور.
إذا سمحت لي سأطيل قليلا لأنه عندنا نقطتين مهمات. الأخ ذكر حاجة هنا قال أن الحكومة ما أدري هي
متذبذبة
الحكومة ليست متذبذبة. فيما يتعلق في القتل، بان كي مون اتصل في السوريين ويعني أبدا رأيه في مسألة ولم يقبل العنف والقتل وما إلى ذلك، لكن أبلغوا السوريين أبلغوا بان كي مون أنهم يعني بصدد إجراء تحقيق في أعمال القتل الموجودة. عندما يبلغوا بان كي مون بهذا الكلام يعني أنهم اعترفوا بوجود قتلى من المدنيين، وأن قصة أن هناك مسلحين هذه لم تعد تنطلي على أحد ولم تعد مقبولة،
قصة مخترعة منهم،
لم تعد مقبولة عندما يتحدث بان كي مون أنه يعني هو لا يقبل هذا هذه الأطروحة السورية قطعا لا يقبلها ولا يمكن العقل أن يقبلها، لأنه بان كي مون قال نحن اطلعنا على عمليات القتل الموجودة في سوريا وبالتالي نحن لا نقبل في الأطروحة السورية. فأبلغوا بوجود تحقيق، لكن السؤال من هي الجهة المؤهلة للتحقيق في عمليات القتل؟ إذا كانت النيابة العامة والمدعي العام هي الجهة المؤهلة في سوريا للتحقيق في عمليات القتل، فهذه عمليات قتل استهدفت العامة. إذا أي عمليات تحقيق ستجري ينبغي أن يكون هناك مراقبين. هذا نحن يعني نتحدث على فرض، لسنا معنيين في هذا، وأنا أؤمن يعني إيمان قاطع بأن هذا لن يحصل أصلا. لكننا نقول على
لن يحدث أن يدين النظام نفسه،
لا يمكن للنظام أن يدين نفسه، لأنه هذا التحقيق يعني إذا كان النظام فعلا مصدق حاله أنه يجري تحقيق فينبغي أن يكون هناك حقوقيون وناشطون في حقوق الإنسان ومستقلون يحضرون هذه التحقيقات حتى يكونوا على بينة من دقة التحقيق. وهذا الكلام لن يحصل لأن هذا الكلام سيؤدي إلى ديانة النظام نفسه. هذه خرافات التحقيقات، وإلا من يطمئن على سير التحقيق في نظم من هذا النوع أصلا؟ بالأمس تحدث سميرة أول أمس يمكن أول أمس سميرة السالمي اللي هي رئيسة التحرير أصلا صحيفة
شرين
هي يعني شريحة حكومية تقريبا
قالت إن الأمن ضليع في بعض العمليات.
لا هي حقيقة طالبت الحكومة السورية بأن تحقق في يعني في عمليات القتل الموجود، فقط طالبت مطالبة عزلت.
طب ناخذ أسماء من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أول شيء أحييك أخوي محمد صابر وأحيي ضيفك
لك التحية
العزيز. حياك الله أختي.
وأحب أشارك ولي الشرف إني أكلم قناة فقاع.
أنت شرف لنا جميعا يعني. تفضلي.
يعني بالأصح يعني هذه نداء صرخة نداء يعني لوالدنا عزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، أن يستضيف هؤلاء الجرحى من الشعب السوري في المملكة العربية السعودية. وصراحة أثرت فينا المقطع المسعفين اللي صوبوا. فأقل شيء هذه أن يستضاف هؤلاء الجرحى مجاهدين الأبطال.
والله 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 فكرة لم ترد على 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 أذهاننا يا أسماء. نعم
أشكركم.
شكرا لك يا أختنا، يعني فكرة رائعة دكتور، يعني نحييها معلش.
نعم حيا الله، الله يبارك فيك عليها.
يعني وهذا نداء يعني منطلق من مواطنة سعودية إلى يعني الوالد وال يعني عاهل المملكة العربية السعودية يعني جلالة الملك عبد الله، يا ليته يتدخل لينقل هؤلاء الجرحى وهم بالمئات.
لكن هل يسمحون بنقلهم؟ يعني أنت لست آمن حتى على الجريح أن يذهب إلى مستشفى، فكيف تأمن على إخراجي من الحدود أصلا؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة يجب أن تحل على فكرة، تشرف عليها.
وفي نفس الوقت يكون دليل ضده،
يجب أن تشرف عليها الناس، تخشى هذا النظام لا يرقب في الله يعني وفي عباد الله
وفي
يعني
مسلم إلا ولا ذمة،
لا يرقب بأحد، قتل مات عاش لا يعني هذا الكلام، ولا يهم حتى ردود الفعل الدولية ولا تهم ردود فعل الدنيا كلها أصلا، لا يعنيه. وبالتالي أنت عندما تخرج جريحا يعني أنا أتمنى أن توجد طريقة ما لإخراج الجرحى على المناطق الحدودية يعني واخترقوا فيه الحدود يعني لكن كيف تخرج جريح ربما يفارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى؟ هذه يعني مشكلة يجب أن تحل الآن عاجلا لأن الجرحى في سوريا يعني كثيرون جدا. أيضا يجب أن تحل مشكلة المعتقلين لأنهم الآن يسمون سوء العذاب. أنا إذا سمحت لي في آخر
نرجع على جانب التحقيق
الحلقة يعني. لقانون الطوارئ لأنه مرتبط في مسألة التحقيق هذه. قانون الطوارئ يعني تقول وكالة الأنباء الألمانية أن يعني اللجان المكلفة بإعداد بديل لقانون الطوارئ رفعت اقتراحين إلى الرئيس بشار الأسد تضمن يعني أهم فيها اعتماد قانون 49 يعني في 1949 يعني به بعض الحقوق المدنية به بعض يعني الاستقلالية القضائية به بعض الحريات به بعض الشسم به ما يكفي لمحاكمة النظام السوري لأنه البديل لهذا القانون قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الإرهاب يمكن أن يضمنوا به ما شاءوا من القوانين بما فيها قانون الطوارئ ويزج يعني ويضمنوا حتى قوانين أسوأ 1000 مرة من, 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 من قانون الطوارئ نفسه. لكن قانون 49 يعني هذا سيجعل النظام تحت المساءلة وسيجعل حتى الرئيس بشار الأسد تحت المساءلة لأن الحزب هو الحزب القائد وهذا حزب من 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 1962 و1962 ارتكب من الجرائم والله به عليم. الآن عندما تفتش والجرائم في القتل والمفقودين والاعتقالات والتعذيب لا تسقط بالتقادم هل هو مستعد؟
عشرات الالاف من القضايا سترفع عليه.
نعم عشرات الالاف ان لم يكن مئات الالاف من الدعاوى سترفع عليه ومنها دعاوى الفساد ومنها دعاوى القمع ومنها دعاوى الخيانه ومنها دعاوى البلطجه ومنها دعاوى ضرب الفلسطينيين ومنها دعاوى ضرب اللبنانيين ومنها دعاوى كل من له دعوى على النظام سترفع عليه دعوى.
هل هو مستعد؟
قالوا 1949
ده هو بيقول ايه؟ نوضحها للأستاذ المشاهدين.
أنا قلت لك هو في يعني يتضمن قدر من الحريات وقدر من
استقلالية القضاء
وقدر من يعني الحرية
حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان يعني نعم به قدر يعني يكفي
يعني حرية ممارسة سياسية
يكفي أصلا
إلى حد ما.
وبعد انقلاب اسمه شال يعني انتهى القانون بعد انقلاب انتهى وتخلوا عنه. لكن هو هل هو فعلا يعني 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 كشخص وكنظام مهيئ لاستقبال تداعيات قانون 1949؟ وعندما نقول انه الاصلاح مستحيل لان اذا قبلنا في قانون 1949 معنى هذا الكلام ان النظام كله عليه ان يخضع للمساءله. هذا ليس زمن المصالحه والكلام هذا هو كلام تضليل للناس اننا سنعيد لكم قانون 49. عندما يعود قانون 49 سيكون للسوريين ولكل من له مظلم عند النظام السوري الحق في رفع دعوى وجلبهم الى القصاص.
نعم شهداء الكرام قبل نهاية الحلقة نداء استغاثة من الأبطال الأحرار السوريين. نكرر هذا النداء في نهاية هذه الحلقة، نداء استغاثة إلى أحرار العالم، إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الفاعلة، إلى لجان حقوق الإنسان حول العالم، إلى مؤسسات ووسائل الإعلام العربية والدولية. الثورة السورية دخلت أسبوعها 4 وأعداد الشهداء في تزايد مستمر، والعنف غير المبرر واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين العزل من قبل السلطات السورية في ازدياد ملحوظ، والعالم لا يزال يتفرج وإن كانت هناك بعض المواقف فهي خجولة ولا تدعو للاعتزاز بها. إن أعداد الشهداء في المجازر التي ارتكبتها أجهزة الأمن في جمعة الصمود يناهز 60 شهيدا ومئات الجرحى والمعتقلين والأوضاع الصحية في ازدراء. ففي يوم الجمعة مساء أغلقت مستشفى درعا وأصبحت بيوت الأطباء ودور العبادة هي العيادات والمستشفيات، ولا يزال الكثير من الجرحى من ذوي الإصابات الخطيرة في عرضة للموت بأي لحظة بسبب عدم توفر العناية الصحية لهم. أجهزة الأمن لا تفرق بين طفل وامرأة، بين عجوز وشاب، تستهدف الجميع بلا استثناء حتى طال استهدافها إلى قتل الكوادر الطبية المتطوعة التي تعمل في إسعاف المصابين وتقديم المعونة لهم. فتم قتل طبيب وممرضين بالأمس في محافظة درعا. السلطات السورية تسير في اتجاه التصعيد نحو المجهول وتغييب الرأي العام عن ذلك، وبدا ذلك واضحا من خلال منع وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية ما يحدث، وكذلك من خلال العمد لقطع وسائل الاتصال المختلفة في العديد من المدن السورية التي تتعرض للعنف المستمر كدرعا ودوما. نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والدول الفاعلة في العالم إلى التدخل لإنهاء الحالة المأساوية في سوريا ولحقن دماء الشعب السوري ولحماية البلاد من فتنة طائفية وحرب أهلية محتملة يكرسها النظام من خلال ممارساته، ونناشد وسائل الإعلام في نقل الحقائق بصورة مهنية أكثر وواقعية أكثر والانحياز للحقيقة والواقع. فالشعب السوري ينتظر العالم ينتظر من العالم وقفة صادقة معه في محنته حتى ينال حقوقه وحريته وكرامته. ممهور بعشر نسان. اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أشكر باسمكم جميعا ضيفي وضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. شكرا لك دكتور.
أشكرك جدا.
أشكرك.
جزاك الله كل خير.
أشكرك. وجزاكم. أشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.